يتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وأفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس من دروس عمدة الفقه، حيث نمضي في هذا البرنامج المبارك البناء العلمي الذي تقيمه هذه الأكاديمية الشامخة، الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والتي تعنى بتقريب العلوم الشرعية لمريد ذلك في سائر هذه المعمورة على وفق المنهج الشرعي الذي تلقته عن سلف هذه الأمة، وهذا ما يجعل مثل تلك البرامج وهذه الدروس ذات خير عميم ونفع عظيم. أسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يسبغ علينا وعليهم العافية والنعماء. وكنا في الدرس المنصرم تناولنا ما يتعلق بالشركات من خلال هذا المتن المختصر عمدة الفقه. والحقيقة إن الشركات كما لا يخفاكم لها أحكام كثيرات، ولكننا اختصرنا واختزلنا، وكان التركيز فيها على الأقسام الرئيسة التي تنبثق من ما يسمى بشركة العقد. وقد كنت طرحت عليكم سؤالا، وأظن أن الإخوة والأخوات من وراء الشاشات قد استعدوا بالإجابة، وأنتم هنا تمثلونهم، فإن أصبتم فتحملون عنهم تلك الإصابة، وإن أخطأتم فأظنهم قد لا يرضون بهذا. فما هو الحكم الذي يترتب على الجمع بين النسبة وهي الحصة الشائعة، وبين الأجر وهو الراتب أو المكافأة الثابتة في عقد من العقود، كما هو الحال في كثير الآن من المعاملات يعني النشاطات التجارية؟ فنأخذ الحكم منكم مقاربة، ماذا تقولون؟ تفضل أشياء.
قد نقول بأن النسبة أو الراتب إذا أخذه فكأنه ضمن ربحا غير المشاع،
إذا يكون ضمن إذا أخذ أحسن جميل، وبالتالي إيش الحكم يعني؟
ينبني على هذا أن يكون الحكم التحريم،
أن يكون الحكم التحريم. الآن الشيخ سعد يقرر مسألة علمية، يعني أن الجمع بين الراتب والنسبة، يعني بين الأجرة، لأن الراتب أجرة، وبين النسبة وهي حصة شائعة وهي تمثل الشركة، أن الجمع بينهما فيه إشكال شرعي، وهو أن الشركة تقوم على أخذ الربح إذا تحقق. فإذا قلنا بأن لك أجرة وربح، يعني نسبة، فلربما يكون في الحقيقة ما هنالك أصلا ربح، فإذا أخذ الأجرة يكون عندئذ ضمن هذا المقدار، وهو في حقيقة الأمر يعمل بعقد الإجارة وعقد الشركة. افترض أنهم لم يربحوا إلا مقدار هذا الأجر، الراتب مثلا 5000 وربح هذا المحل 5000، وقلنا لك راتب بهذا المقدار فعندئذ يستأثر بالربح كله، مع أنه هناك صيغة مشاركة قامت بين المالك وبين هذا العامل، فيترتب عليه في الحقيقة أنه يتم ضمان الربح بالنسبة لهذا العامل بمقدار ما يأخذ من أجر، أو بعبارة أخرى أنه يقطع الاشتراك في الربح، أو بعبارة ثالثة أنه يربح ما لم يضمن أيضا هذا العامل، لأنه لا يضمن خسران هذا المال، وهو في الحقيقة يربح هذا المقدار المقرر المتفق عليه المنبثق من كونه يعمل بعقد إجارة وبعقد شركة. وبالتالي يقال بأن الشركة تقوم على الحصة الشائعة التي تنشأ عند تحقق الربح، بينما في هالصورة لاحظوا أن الشركة دخل عليها عقد الإجارة فالتهم منها مقدارا معينا، وهو مقدار هذا الراتب الذي قد يزيد أو ينقص عن هذا الربح، فصار هذا التداخل مؤثرا على ما يمكن أن تستمتع أو تتمتع أو تتصف به الشركة كما هو عند الفقهاء، من كونها إنما تكون على ربح شائع لا معين. فإن قلتم هي إجارة وليست شركة، قلنا وهذا أدهى وأمر. لماذا؟ لأن الإجارة كما سيأتينا تكون في أجرة معينة، 5,000، 6,000، 7,000، لكن هذا في الحقيقة يأخذ هذه الخمسة، هذه الأجرة المعينة اللي هي الراتب أو المكافأة، ثم يأخذ زائدا عليها نسبة أو حصة شائعة. فعندئذ يكون هذا الشيوع الموجود في هذه النسبة مؤثرا على التعيين الذي تقوم عليه الإجارة أساسا، لأن الإجارة فيها نوع من الغرض بحكم إنها على منفع، ولذلك الفقهاء لم يتعاملوا معها كالشركة وقالوا لا بد أن تكون الأجرة فيها معينة محددة مرقومة كما ذكرنا قبل قليل. فيكون في الحقيقة هذا المستأجر أو هذا الأجير أجرته غير محددة، لأنها تخضع لهذه النسبة الزائدة على هذه الأجرة، فربما تكون 5، وهذا الكلام يتضح في زيادة طبعا إذا زادت النسبة، وربما تكون 6 وربما تكون 20، لأن 10% مثلا تساوي 15,000، رابحين 150,000، فهو مع 5 صارت 20، صارت 20. فعندئذ هذه الصورة من حيث الأصل ممنوعة، وأكثر الفقهاء أو جماهير الفقهاء على منعه من حيث الأصل، لكن يمكن أن يقال إنها تصح في أحوال. من هذه الأحوال مثلا ما إذا كانت النسبة جعالة. كيف جعالة؟ يعني غير لازمة، فشخص يحفز آخر يقول لك راتب، وإذا بلغت الأرباح كذا وكنت قادرا على يعني ذلك فلك أيضا نسبة عندئذ. لكن يمكن في أي فترة من العقد أن يعني يفسخ هذا العقد، عقد الجعالة، ويبقى عقد الإجارة ثابتا، فتكون عندئذ النسبة على سبيل الجعالة وليست ملزمة. هذه الصورة جائزة. الصورة الثانية أن تكون النسبة على محل والأجرة على محل آخر، فيكون مثلا عمله في الشركة هذا في حقيقة الأمر قائم على أجرة، أجير موظف في هذه الشركة، ولكن يكون له نسبة في العقود التي يتسبب في إبرامها مع الشركة، فيما لو خرج من الدوام مثلا أو العمل أو الوظيفة وصار يدور في الشركات الأخرى ويقدم هذه المنتجات، وهذا ليس عمله الأساسي، ويعمل بعمل إداري معين في الشركة ثم وظيف إليه عمل آخر هو التسويق، ثم جاءت عقود من وراء ذلك، فقلنا لك 5% من هذه العقود أو 10% غير الراتب. هذه صورة، كما لو كان أيضا محاميا، فالمحامين أو المحامون الآن أكثرهم يجمع بين الأجرة فيأخذ مقدم أتعاب والنسبة على القضية نفسها، فنقول تأخذ هذا المقدم ممكن على الجلسة الأولى مع هذا العميل، وعلى الجلسة الأولى مع القاضي، وعلى الكتابة لهذه اللائحة صحيفة الدعوة، هذا يقدر عليه مبلغ معين. ثم على القضية تكون النسبة، ففصلنا بين المحلين، أما التوارد على محل واحد وإن قال بعض الفقهاء بجوازه لكنه الحقيقة مشكل لما ذكرنا من تداخل هذين العقدين وتنافرهما فيما بينهما، كما في الجزء المسمى أو العوض لكل منهما، حيث يشترط الشيوع في الشركة والتعيين في الشركة الأخرى، واجتماع الشيوع مع التعيين يؤثر على كل منهما كما لا يخفاكم. بهذا يمكن أن نجيب على هذه المسألة، وهي مسألة شائعة شائكة، وأسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت للإجابة على أهم ما فيها إن لم يكن كل ما فيها. طيب، من المسائل الحقيقة التي تتردد كثيرا الشركة المساهمة، في البعض يسأل وقد دار هذا بيننا قبل أيضا الحلقة عن حكم هذه الشركة ومن أي الأنواع هي. والحقيقة إنه شركة المساهمة والمساهمة قد دار فيها خلاف بين الفقهاء المعاصرين، فذهب بعضهم إلى المنع من هذه الشركة وأكثرهم على الجواز، وسبب هذا الخلاف ما يسمى بالمسؤولية المحدودة، وهذا المبدأ مبدأ معاصر في كثير من الشركات الموجودة الآن، ومنها شركة المساهمة ومنها الشركة المسماة بذات المسؤولية المحدودة، فهذان النوعان هما أكثر الشركات المعاصرة رواجا وتأثيرا، فالأولى على مستوى المجتمع، والثانية وهي ذات المسؤولية المحدودة على مستوى أيضا الأفراد. والمراد بالمسؤولية المحدودة إن الشركة لا تضمن ما عليها إلا بقدر رأس مالها فقط، فإذا كان رأس مالها مثلا 1,000,000 ريال والتزمت أمام الغير بشراء آجل أو بيع آجل بما يكون عليها مديونية ب1,000,000 ريال مثلا، أخذت بضائع قيمتها 2,000,000 وما سددت هذه البضائع، فأفلست الشركة عندئذ، أو وصلت يعني إلى مرحلة أنها ما تستطيع سداد هذا المبلغ، فكم عندئذ يكون ضمانها وماذا يلزمها؟ إذا قلنا بأنها ذات مسؤولية محدودة، فتقدم المدعي بدعوى السداد لهذا المبلغ، فإن هذه الشركة في الحقيقة إنما يلزمها ما يقابل رأس مالها فقط، فتسدد له 1,000,000 والمليون الثاني لا يعني يلزمها أداؤه، وإنما في حقيقة الأمر يعد الدائن قد أسقط حقه في المطالبة بما زاد على رأس المال عند التعاقد مع هذه الشركة، وهو يعلم أنها شركة ذات مسؤولية محدودة. ولذلك يقال بأنه على المتعاملين أن يفقهوا مثل هذه الأحكام المتعلقة بالشركات وبغيرها من أنواع التعاملات، لأن هذا يترتب عليه أيضا آثار فقهية وتطبيقية، منها هذا الأثر الكبير. والتكييف الفقهي لهذا إنما هو كما ذكرت لكم إسقاط من الدائن بالمطالبة وتبرع منه بما زاد على رأس المال قد رضي به عند التعاقد، فتم التعاقد على هذا الأساس، ولا سيما الآن مع اشتداد الحاجة إلى مثل هذه الشركات خاصة المساهمة، لأن الشركة المساهمة هي الشركة طبعا التي ينقسم رأس مالها إلى أجزاء متساوية، وهي أسهم قابلة للتداول ذات قيمة معينة أو محددة، مثلا السهم قيمة 10 ريالات وتجد أن الشركة فيها مثلا 1,000,000 سهم، فهي 10 مليون أو أكثر من ذلك، وهذا الغالب في مثل هذه الشركات المساهمة، فمن الصعب أن يقال أنه يمكن للمتعاملين مع هذه الشركات مطالبتها في جميع أموالها. فإذا لم يكن عندئذ المال رأس المال كافيا، جازت مطالبة الشركاء في أموالهم الخاصة. وهذا معنى هذا الفرق بين المسؤولية المحدودة وغيرها. المسؤولية المحدودة يقول لك أنت ما تطالبني إلا بما لدي، بما أملكه، سواء يعني بما أملكه من رأس المال وأصول يعني متداولة وغير متداولة موجودة في الشركة. ولكن إذا قررنا بأن المسؤولية غير محدودة، معناته إذا كان على الشركة التزامات وأحد الشركاء يملك وفاء هذه الالتزامات ولو لم تكن في الشركة، يملك أملاك أخرى له، فإنه عندئذ تتجاوز تلك المطالبات والمديونيات هذه الشركة إلى أملاك الملاك أنفسهم خارج الشركة. وتخيلوا في الشركة المساهمة الآن الموجودة مثلا عندنا، نفترض أنه شركة من الشركات المساهمة الكبرى اللي فيها يمكن يشترك أحيانا 10,000 أو 100,000 من الناس، أنه يطرق عليهم الباب أو يأتيهم اتصال أو رسالة ويقال الآن الشركة عليها خسارة ورأس المال لا يفي إلا 10%، ولذلك سيتم بيع سيارتك وبيتك ومزرعتك لأجل الوفاء، وأنا مالي ومالها، لا سيما والمساهم ليس له علاقة بالإدارة ولا غير ذلك. هذا سيترتب عليه الناس يحجبون عن المساهمة في الشركات الصناعية والتجارية والاقتصادية التي تقوم عليها يعني حاجات الناس الأساسية. فلذلك من هذا القبيل قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز هذا النوع من الشركة ذي المسؤولية المحدودة، وإن لم يكن متوافقا مع قرره الفقهاء المتقدمون في الجملة. هذا تطبيق معاصر لما كنا تناولناه في درس الشركات، ونحن نؤكد مرة أخرى هنا بأن هذه الدروس تقوم على الاختصار، وإلا فالتماهي مع كثير من التطبيقات والاستطراد في الخلافات لا يمكن معه أن نأتي على كتاب البيوع كاملا في 3 أشهر أقل من فصل دراسي واحد. هذا مما كما ذكرنا يعسر إلا مع الاختصار، ونسأل الله جل وعلا ألا يكون معه إخلال بالمقصود من مثل هذه الدروس التي يبذل فيها المجهود. لعلنا نبدأ الآن بما يعني يتلو كتاب الشركات، وهو كتاب المساقات ولا لا والمزارعة. لكن سؤالي أنا هنا لكم، لماذا جاءت المساقات والمزارعة بعد الشركات؟ ما هو السر في ذلك عند الفقهاء؟ تذكرون أننا كنا نتغنى بإبداع الفقهاء وبدقتهم، وبأن الترتيب الفقهي ترتيب غالبا مقصود، فضلا عن الصياغة ويعني الجودة في الحقيقة المحتوى الفقهي. إذا تأملت هنا تجد أن المساقات والمزارعة هي في الحقيقة من أنواع الشركات، هي نوع من أنواع الشركات، وذلك يتضح من ما سيأتينا إن شاء الله تعالى من تعريفها، لأنه اشتراك في جزء من الثمرة أو الزرع. هذا الذي يسقي فتقول لك جزء من الثمرة أو الزرع، النصف، الربع، الثلث، جزء شائع، ما تقول لك هذا دون هذا، فهذا قد نهي عنه. وهذه الصورة هي أقرب ما تكون إلى الشركات، ولذلك كان الأمر فيها أوسع من غيرها من المعاوضات، لأن الشركات وإن كان لها صلة بالمعاوضات لكنها أوسع منها من حيث الحكم، لكون الشركات يشترك فيها الطرفان في الربح والخسارة، وهذا يكون في كما ذكرنا في هذا النوع من التعاملات، لا في كل العقود والمعاوضات، فسائر المعاوضات تقوم في الحقيقة على الاشتراك في عفوا على المعاوضة في شيء معين، في البيع هناك سلعة هناك ثمن محدد، هكذا الإجارة. ولذلك شيخ الإسلام لما جاء إلى المساقات والمزارعة قال هي أحل من الإجارة، لأن الإجارة على عوض معين، وهذا العوض لا يتحقق معه من الاشتراك العادل كما هو الحال في المساقات والمزارعة وسائر أنواع المشاركات. وهذا الباب يقوم على ما يمكن أن نقول أو أن يعني نصفه بالغرر، فالمشاركات يقل فيها الغرر، والغرر أكل للمال بالباطل، ذلك أنها تقوم على ربح عادل معلوم بين الطرفين، بخلاف سائر المعاوضات فهي كما ذكرنا تقوم على جزء معين، وإن كان هذا لا يثبت فيها حكم الغرر الذي يترتب عليه الضرر والمنع عندئذ من الشارع، ولكن الغرر الموجود في المعاوضات إن وجد غرر لا يعني يؤثر في الحكم، فإنه لا يكاد يخلو، أو بعبارة أخرى كثير من البيوع لا تسلم من الغرر، لا تسلم من الغرر. لذلك إذا تذكرون في أول الدروس قررنا أن الممنوع من الغرر هو ما كان متصفا بخمسة قيود، ومنها أن يكون كثيرا، فلو كان الغرر يسيرا فإنه لا يؤثر إجماعا، ومنها أيضا أن يكون في المعاوضات، فلو كان الغرر في التبرعات لا يؤثر كذلك، ومنها قلنا أيضا أن لا يكون مما تدعو إليه الحاجة ولا مما يشق التحرز منه، وكذا قلنا من القيود أيضا أن يكون هذا الغرر أصلا في العقد لا تابعا له، وهذا كله يضيق من خناق الغرر ويجعل التأثير فيه لجزء محدود، لأن منع أو مفسدة المنع من العقد لأجل الغرر مع مثلا مسيس الحاجة إليه أشد من مفسدة تجويز العقد مع هذا الغرر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا من النظر الفقهي العظيم. فثم مفسدتان، مفسدة أن يجوز العقد مع وجود الغرر ولكن هذا الغرر إما يسير أو تشتد الحاجة إليه وتدعو إليه الحاجة العامة، ومفسدة يعني منع هذا العقد لأجل الغرر وما يترتب على هذا المنع من العنت على الناس والمشقة البالغة، فإذا نظرت تجد المفسدة الثانية أعظم. وهذه من الإشارات التأصيلية التي كنا قد يعني عرضنا لها ربما ولا بأس من أحيانا مذكرتها وربطها بما نحن بصدده. تفضل يا شيخ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال رحمه الله: باب المساقات والمزارعة. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاعا معلوما.
نعم، هذا هو النوع أو القسم الأول من هذا الباب وهو المساقات، اختصره المؤلف رحمه الله تعالى في سطر أو أقل، وإن كان الفقهاء يعني يضعون للمساقات أحكاما كثيرة، سنحاول التعرض لأهمها أو شيء من أهمها، لأنها في الحقيقة مما لا يمكن أن نأتي عليه في مثل هذه العجالة والدروس التي تقوم على الاختصار. المساقات مأخوذة من السقي، وهي دفع الشجر لمن يسقيه بجزء من الثمر، فيقال له تسقي هذه النخيل الأشجار ولك نصف ما يعني تنتجه أو تثمره من هذا التمر. واضح؟ هذه هي المساقات، لا يزرعها هي مزروعة، وإنما يقوم بماذا؟ بسقيها، وإنما يقوم بسقيها، وأجره ليس مالا، وإنما الأجر هو ما ينشأ عن هذا السقي من ثمر، وهذا الأجر ليس معينا، وإنما هو جزء شائع. وهذا وجه صلتها كما ذكرنا بالشركات. فمن خلال هذه الصورة يتضح لك المقصود بالمساقات. طيب، ربما يفسد التمر كاملا، فما ذا يكون نصيب؟ وهل يذهب عليه أم لا؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى. المزارعة، المزارعة مأخوذة من الزرع. ماذا قال هنا؟ والمزارعة،
قال والمزارعة في الأرض بجزء من الزرع، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم. وعلى العامل،
نعم. إذن المزارعة تختلف عن المساقات من جهة إنه المساقات في الحقيقة تقوم على السقي الماء لما هو قائم موجود، أما المزارعة فهي دفع الأرض التي لا زرع فيها لمن يزرعها، وهذا يكون فيه العوض والمقابل، جزء معلوم مما ينشأ عن هذه الزراعة بجزء من زرعها، كما يقول المؤلف، كما يقول المؤلف هنا. والفقهاء في الحقيقة قد قرروا حكم هذين النوعين، فمنهم رحمه الله من يرى جواز هذين النوعين مطلقا، ومنهم من يفرق بينهما فيمنع، يجوز إحداهما ويمنع الأخرى. وثم تفصيل يمكن أن نختصره كما يلي: فأما المساقات فجماهير الفقهاء على جوازها، جماهير الفقهاء على جوازها، وذلك لكون الجواز والحل هو الأصل، أحسنت، ولم يثبت دليل المنع فيها، ولم يثبت دليل المنع فيها، وما جاء من دليل فإنه يحمل على ما إذا كان الجزء المساقى أو الجزء من الثمر المعاوض عليه عند سقاية هذا الشجر معينا، أما إذا كان مشاعا فيبقى على الأصل. ويعني هذا يمكن أن يتأيد أيضا بكونها يعني في حكم الشركات، وأيضا ما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ولذلك يقال بأن هذه الصورة لا يؤثر عليها ما جاء في النهي المنقول في ذلك، لكونه إما لم يثبت، وإما محمول على الصورة الممنوعة إذا كان الجزء معينا، وإما أن يكون منسوخا، وإن كان النسخ يحتاج إلى إثبات المتقدم من المتأخر، وإما أن يكون النهي للكراهة لا للتحريم. وقد أورد على الاستدلال بمشروعية المساقات وكذلك المزارعة في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خير بشطر ما يخرج منها من ثمر وزارع، بأن هذه المعاملة كانت بين المسلمين والكفار، والحكم يختلف عما إذا كانت بين المسلمين أنفسهم. والحقيقة أن هذا عليه جواب، وهو أنه هذه المعاملة وإن كانت مع الكفار إلا أنها وقعت في بلاد الإسلام، فيشملها الحكم الذي يتقرر بين المسلمين أنفسهم، فضلا عن أن الأصل في التعامل مع الكافر أن يكون وفق الضوابط الشرعية. فهذا مثلا لا يجيز التعامل مع الكافر الوقوع في الربا معه ولو كان الكافر يجيز هذا العقد في دينه، فالمسلم دينه لا يتخلط بحسب الأديان الأخرى والتعاملات مع الأطياف غير المسلمة، وإنما مبدأه واحد ودينه واحد، وليس ردة فعل لعقد دون عقد من العقود بحسب دين غيره، وإن كان من استثناءات أو قيود فهي إنما تكون بحسبها مقررة في القواعد الشرعية والمقاصد المرعية. ومن هنا يتبين لك مشروعية المساقات، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، وهذا الدليل المساقات والمزارعة، وبابهما واحد، وإن كان يعني الحكم في المساقات قد يكون أظهر، ولذلك القول بالجواز فيه عند الفقهاء أكثر، فلم يخالف فيها إلا الحنفية فمنعوها استدلالا بأحاديث المنع ولما قد يرد فيها من الغرر، خلافا للشافعية والمالكية والحنابلة. وقد جاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذ عامل أهل اليمن أيضا، فيكون عندئذ الحكم واقعا بين المسلمين والكفار كما في معاملته خيبر، وبين المسلمين أنفسهم كما في معاملة معاذ لأهل اليمن. والكلام يقودنا هنا إلى يعني بيان أحكام المساقات الأخرى التي لم يشر إليها المؤلف رحمه الله اختصارا. من ذلك أركانها، مثلا أركانها يتبين من العقد نفسه، فإذا نظرت تجد إن أركان المساقات تتضح من خلال العقد نفسه، فهنا ساقي وهنا شجر يسقى مسقي، وهنا ثمر، وهذا الثمر هو الجزء المشاع الذي يتم التعاقد عليه. وأيضا يمكن أن نشير إلى الصيغة، وهي كل ما يؤدي إلى الرضا. إذن لدينا العامل وصاحب العمل، ولدينا المحل المتعاقد عليه والثمر الشجر والثمر، ولدينا أيضا ما يمكن أن نسميه بالصيغة. وشروطها المعتبرة هي الشروط المعتبرة في العقود مع ما يضاف عليها مما يختص بهذا العقد دون غيره، مثل أهلية المتعاقدين. أهلية المتعاقدين فلا تصح من صغير، ولا تصح أيضا من غير العاقل ونحو ذلك. وأيضا أن تكون الحصة المشاعة معلومة المقدار، فما تكون فيها جهالة كما في الثمر نفسه، يكون معلوم المقدار مشاعا، وهذان قيدان أو شرطان. فما يكون محدد بأن يقال والله أنا للثمر الذي ينشأ من الجزء الشمالي أو الجنوبي من هذه الأرض، لا، وإنما مما ينشأ من الأرض التي يسقى شجرها كله. أيضا لا بد أن يخلى بين الساقي والعمل بحيث يعمل ويستطيع أن يسقي، فإذا منع فإن المساقات عندئذ لا تتحقق صورتها. كذلك لابد من صلاحية الشجر للسقي، فبعض الشجر لا يعني يفيد معه السقي في نشوء الثمر، ولذلك المؤلف لما قال تجوز المساقات ما سكت، وإنما قال بكل شجر له ثمر، ما قال تجوز المساقات على كل شجر فقط، قال له ثمر. لماذا؟ لأجل أن الثمر هو الذي تتم المعاوضة أصلا عليه بالنسبة لهذا العامل. ومن أيضا شروطها وهو شرط مهم أن يكون الخارج لهما، فما ينفرد به أحدهما دون الآخر، يعني ما يقول العامل أنا سأسقي ولي الثمر كله، ولي الثمر كله، أو يقول صاحب العمل اسقي هذا الشجر ولي الثمر كله ولك الأجرة، نقول خرجت هنا عن أن تكون مساقات إلى أن تكون ماذا؟ إجارة، ولها أحكام الإجارة عند إذن. هذا ما يتصل بأركانها وشروطها على عجل. وكذا من الأحكام المتصلة بها، هل المساقات عقد لازم أم جائز؟ وهذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء. أما المذهب عندنا فهم يقررون، المذهب عند الحنابلة فهم يقررون يعني وفقا لهذا المؤلف يقررون بأنها جائزة غير لازمة، قياسا على المضاربة حيث إنها تشبهها. وهذا كما ذكرت هو ما قرره الحنابلة، بخلاف جمهور أهل العلم فيرون بأن المساقات لازمة ولا يمكن أحد منهما من الفسخ إلا برضا الآخر. وإذا قلنا بأنها لازمة يعني لا بد لها من مدة معلومة، فيتفقون على مدة لأنها لازمة، فكيف عندئذ تنفسخ إلا ب يعني أسباب منها التأقيت. أما على مذهب الحنابلة فتصح ولو بدون مدة، لأنها في أي وقت يمكنك أن تفسخ أنت العامل أو صاحب العمل. قول المؤلف هنا بجزء من ثمره مشاع معلوم، هذا كما ذكرنا من شروطها لما جاء في حديث رافع ابن خديجة رضي الله تعالى قال كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصورة لأجل هذا الغرر. قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به بأن يكون مشاعا غير معين. والماذيانات يراد بها مجاري الماء وحافات الجداول، وهذه عادة تكون أجود لأنها قريبة من الماء، ولذلك كانوا يؤجرون عليها، فيقول لي نصف ما يخرج على تلك الماذيانات وأقبال الجداول، وهذا كما ذكرنا يلحق الضرر بالشريك الآخر أو بصاحب العمل. وانتقل بعد هذا المؤلف إلى المزارع، فقال المزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصل في باب المساقات والمزارعة، وتنبه يا طالب الفقه إلى هذا فإنه يفيدك كثيرا، وهو أن تعرف الأصول التي تدور عليها الأحكام في الأبواب، فكل باب له أصول معدودة، بعض الأبواب له أصل واحد وما عداه فرع عنه، فيمكن أن يقال إنه أصل مشروعية المساقات والمزارعة هذا الحديث، حديث ابن عمر. وهكذا تجد في الأبواب كما ذكرت لك أصولا يمكن أن يعني تفيد منها في الاستدلال لكثير من المسائل والفروع، وهذا يوفق له الطالب عندما يتنبه له فيحفظ في هذه الأصول ويتفهمها. ولذلك كما لا يخفاكم جمع بعض أهل العلم أدلة الأحكام، ومن أشهر من قام بهذا صاحب بلوغ المرام ابن حجر العسقلاني الشافعي في كتابه العظيم، حيث جمع قرابة 1600 حديثا من الأحاديث التي تدور عليها جل الأحكام الفقهية. وقد كان أيضا العلامة عبد الغني المقدسي قد سبق إلى هذا في كتاب عمدة الأحكام، ولكنه اقتصر على ما ورد في الصحيحين في الجملة، وإن كانت بعض تلك الأدلة قد جاءت في أحدهما. وقد وفق بعض الفضلاء فجمع بين الزيادات الموجودة وهي تقارب 100 على البلوغ في العمدة، وأخرجها في كتاب واحد سماه بتهذيب بلوغ المرام. وفي هذا الكتاب نفع أيضا كبير للمتفقه، لأنه يجتمع فيه أكثر أدلة الأحكام، فإذا ضبطها حفظا وفهما امتلك الحقيقة ذخيرة فقهية ومصباحا يضيء له دروب الفقه. وهكذا الفقه فلججه كثيرة وطرقه كبيرة، والموفق من يتفقه بذكاء فيعرف الأصول والقواعد والمناطات ويبني عليها كثير من التطبيقات. أما تتبع الجزئيات والاستغراق في التطبيقات فلا يكاد يعني يأتي معه المتفقه على نزل يسير، فضلا عن كثير من مسائل الفقه وقواعده وتطبيقاته. فأما المزارعة التي أردنا الكلام عنها هنا، فيقال إن دليلها هو دليل المساقات، لكن وقع الخلاف فيها بين الفقهاء لما جاء في هذه الصورة من نهي، ولكون الغرر فيها أكثر عند من منع من الغرر في المساقات. ولذلك هناك الجمهور على الجواز وهنا الجمهور على المنع، وإنما أجازها بإطلاق الحنابلة، ووافقهم في ذلك صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف. ومذهب الحنابلة يقوم على حديث ابن عمر الذي ذكرناه، كما يقوم على إجماع الصحابة، حيث ثبت أن التعامل بها كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر حتى أجلوا بعد ذلك، كما جاء ذلك عن ابن مسعود وعن أيضا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كالخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا كما يقول شيخ الإسلام إن لم يكن إجماعا مع عدم وجود المخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما هو الإجماع، إذ يعسر بعده الوقوف على إجماع. ومن المعلوم هذا من الإجماع السكوتي إذا انتشر القول وذاع ولم يعرف له مخالف، ويتقوى هذا إذا كان في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذ بعدهم انتشر الناس وتفرقوا. ثم أيضا يقرر للجواز بالقياس على المضاربة وكذا الحاجة الداعية إليها. وقال المؤلف هنا سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، هذا قول في أيضا المذهب عند الحنابلة قال به بعض الفقهاء، وإن كان المشهور من مذهب الحنابلة خلاف ذلك، لأن البذر عندهم يجب أن يكون على صاحب الأرض، فهو عقد يشترك فيه صاحب الأرض مع العامل، فوجب أن يكون المال، فوجب أن يكون رأس المال كله منه كالمضاربة. والأقرب القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع لم يشترط عليهم أن يكون البذر منهم، ولم أيضا ينقل أو ينقل أنه نقل البذر من المدينة إليهم، فيكون هذا مطلقا كما جاء في النص. نعم. وعلى العامل،
قال وعلى العامل ما جرت العادة بعمله.
نعم، كالحرث والسقي والزرع وكل ما فيه صلاح الثمر مما جرت به العادة، وهذا ما سبق أن قررناه في غير موضع، من أنه كل ما لم يقيد بالشرع ولا في اللغة فمرده إلى العرف. فإذا اشترط أحدهما شيئا معينا في عمل العامل له صلة بالسقي جاز له ذلك، والمسلمون على شروطهم، لكن المعتبر في ذلك أن يكون العمل معلوما والشرط ظاهرا لا غرر فيه. وهذا يمكن أن نمثل له، لو أعطاه سيارة مثلا وقال له اعمل عليها، ولك عندئذ نصيب مقدر مما ينشأ عن هذا العقد، فهل هذا من المساقات، أقصد في حكم المساقات والمزارع، ولا ليس منه، لأنه ليس أقول سقاية لشجر ولا زرعا له، لكن هل هو في حكمه وماذا يسمى؟ ما رأيكم مثل هذه الصورة؟ ها؟
أنا ضمن الشركة.
أحسنت، هذا نوع من الشركة يسمى المؤاجرة، وليس مساقاتا طبعا ولا مزارعة، وليس أيضا شركة من الشركات المتقدمة، ليس شركة من الشركات المتقدمة، لأن شركة الأبدان على سبيل المثال يعملان ببدنيهما من غير مال منهما، أو يكون المال مملوكا لكل واحد منهما، فيكون عندئذ هذا المال غير داخل في الشركة، وإنما الأجرة التي تنشأ، مثل ما ضربنا مثالا على سائقي الأجرة، كل واحد له سيارته، لكن لو كان المال من أحدهما كما في هذه الصورة، وما ينشأ عندئذ من عمل هذا العامل في هذا المال يكون له نصيب مقدر منه، يكون في حكم المؤاجرة، وهذا كما ذكرنا فيما يكون شائعا، بخلاف ما لو كان العمل بنصيب مقدر ثابت، فتقول له قد هذه السيارة ولك مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال في الشهر، لكن تقوم أنت يعني التكسب على هذه السيارة والقيام بعمل يعني مثلا عمل القيادة فيها وإيصال الناس بأجرة، هذا يكون من قبيل ماذا؟ الإجارة. واضح؟ فإذا عندنا 3 صور متشابهة: أبدان ومؤاجرة وإجارة، وهذه ينبغي أن يفرق فيها طالب العلم. فالأبدان إنما يكتسبان بأبدانهما، والإجارة يكتسب أحدهما بمال الآخر وله جزء معين منه، والمؤاجرة هي الصورة التي ذكرناها. هذا العقد عقد الإجارة أو عفوا المساقات ينتهي بعجز العامل عن العمل، وفي هذه الحالة يقيم من يقوم مقامه، أو ينتهي أيضا بهربه، فإن كان العقد كما ذكرناه جائزا فيكون عندئذ للمالك الفسخ، بخلاف من قال باللزوم فحكمه أن يستأجر عندئذ القاضي من يعمل عمله ينتهي أيضا بموت كل واحد منهما، وهذا على القول بالجواز يعني غير لازم واضح فينفسخ العقد، أما على القول باللزوم فينتقل للورثة، وهكذا لو اتفقوا على إنهائها برضاهم فهذا جائز في كل عقد لازم وينتهي عندئذ فيه العقد. فإذا فسدت المساقات أو المضاربة أو المزارعة فالعامل يستحق نصيب المثل، وهو ما جرت العادة في مثله لا أجرة المثل خلافا لأكثر الفقهاء بناء على ما قرره شيخ الإسلام من أن هذا هو الأعدل، لأن أجرة المثل أحيانا قد تأتي على الربح كله فيذهب على الآخر النصيب، أما إذا كان المقصود نصيب المثل فهو من أعدل ما يكون ويقدر هذا بالمعروف. إلى هنا يمكن أن ننتهي على اختصار واختزال حيث انتهى الوقت، فنشكر لكم متابعتكم ونلتقيكم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.